الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق إلى أن قال: باب. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال رحمه الله: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى غير إخراج. وقال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. وبعد، فهذا كلام الله الذي لا إله إلا هو. هذه الآيات التي سمعنا في الصلاة، ومن هذه الآية يعجب المؤمن، يعني كيف تفجرت من هذه الكلمات الموجزات هذا العلم العظيم وهذه النقول العزيزة عن أهل التفسير، وكيف أن العقول قد تحار في مراد الله عز وجل وتختلف. وهذا من وجوه إعجازه، وكيف تجمع الشريعة بين حقوق الله عز وجل وحقوق عباده على هذا التفصيل الدقيق في حقوق الأزواج وحقوق الزوجات وحقوق الأولاد، وكيف أدرجت الأمر بالمحافظة على الصلاة في ثنايا آيات الطلاق والعدد. هذه لها أسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل على وجه التفصيل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب العزيز وجعلنا ممن يتلوه، ونرجوه عز وجل أن يجعلنا ممن يكون كذلك على الوجه الذي يرضيه عنا. هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، يقول فيها سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. لا يمكن أن يحاط بما فيها من أحكام وحكم وأسرار، لكن ناتي على شيء مما يفتح الله عز وجل به. فقوله والذين، أي والرجال الذين، وهو أي هذا اللفظ من ألفاظ العموم، فيعم كل زوج، فإذا مات أي زوج لزمت امرأته العدة، وعلى هذا فيشمل الزوج الصغير والكبير والحر والعبد، وكذلك العموم في قوله عز وجل ويذرون أزواجا، فإنه نكرة في سياق ما يفيد الشرطية، فيعم كل زوجة سواء كانت مسلمة أو كتابية، صغيرة أو كبيرة، حرة أو أمة. وخص من هذا العموم في الزوجات من؟ الحامل، الله يفتح عليك. خصت بماذا؟ بكتاب ولا بسنة؟ ها؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه في المطلقات، انتبهوا. ها؟ الله يفتح عليك. حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، يعني لولا الحديث لبقيت آية النساء الصغرى في المطلقات خاصة، لكن السنة بينت هذا وافتاها النبي صلى الله عليه وسلم أنها حلت للأزواج منذ وضعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال عز وجل يتربصن بأنفسهن، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني فليتربصن، والتربص عن الأزواج وعن الزينة الظاهرة والباطنة، هذا مقصود التربص. يتربصن بأنفسهن 14 وتقدم السر في تحديد هذا العدد والله أعلم. فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدة الوفاة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، يعني من طلب النكاح على العادة، والله بما تعملون خبير، بما يعمل الجميع حتى المرأة التي استؤمنت على هذه العدة. وهذه الآية والآية أيضا التي جاءت في نفس السياق بعدها في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، مما وقع فيها الخلاف بين أهل العلم كما أورده المصنف رحمه الله وأشار إليه عن مجاهد وهو من أئمة التفسير على وجه يعني يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأورده بإسناده ليثبت أنه قد ثبت عن مجاهد، وإلا فالأصل أن الأسانيد إنما يسوقها رضي الله عنه للأحاديث المرفوعة المسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال حدثني إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي قال أخبرنا روح بن عبادة هو القيسي البصري قال حدثنا شبل وهو بن عبادة، هذا شبل كاسمه، هذا من كبار المقرئين وممن قرأ على ابن كثير المكي، كان يدعى بمقري مكة، كان هو المقري الأبرز في هذه البقعة المباركة رحمه الله، وهو من أئمة الحديث أيضا. وهذا قد يعز في القراء أن يجمع بين ضبط القراءة ورواية الحديث. قال عن ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار يحدث عن مجاهد وهو ابن جبر المفسر رحمة الله تعالى على الجميع، قال في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا الأولى والتي تمامها يتربصن بأنفسهن 14، قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، يعني يجب عليها أن تتربص في بيت الزوج الذي توفي وهي فيه، فأنزل الله يعني بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج الآية. فعلى هذا فمجاهد رحمه الله يرى أن الآية الثانية في الرسم محكمة غير منسوخة، وإنما يكون حكم الزائد على الأربعة الأشهر والعشر وصية. هذا ملخص قوله رحمه الله. قال: جعل الله لها تمام السنة 27 ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها يعني في بيت زوجها، وإن شاءت خرجت. يقول: وهو قول الله تعالى، يعني فيها غير إخراج، يعني لا تخرج، يعني فيما في مدة الأربعة الأشهر والعشر. فإن خرجنا يعني بعد الأربعة الأشهر والعشر فلا جناح عليكم. قال: فالعدة كما هي واجب عليها. فالعدة كما هي واجب عليها، وهي مدة الأربعة الأشهر والعشر. زعم ذلك عن مجاهد. من هو الزاعم؟ ابن أبي نجيح، هو الراوي عن مجاهد، وليس زعما مجردا، وإنما هو يرويه عنه، لكن أكد بهذه العبارة لأن قول مجاهد هذا ما كاد يوافقه عليه أحد من أهل العلم كما سيأتي. قال ابن بطال رحمه الله فيما نقله الحافظ: ذهب مجاهد إلى أن الآية، يعني الأولى، نزلت قبل الآية التي فيها وصية لأزواجهم متاعا للحول غير إخراج، كما هي قبلها في التلاوة، وكأن الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ، يعني في الرسم. فقول الجماهير أن الآية الأولى في الرسم ناسخة للآية المتأخرة. الأصل أن المتأخر هو الناسخ المتقدم، لكن الجماهير يقولون هي متأخرة في الرسم لكنها متقدمة في النزول. وصية لأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه متقدمة في النزول لكنها متأخرة في الرسم، وهذا له نظائر ذكره أهل العلم في القرآن. فمجاهد رأى أن استعمالها ممكن بحكم غير متدافع، قال: يمكن إعمال الآيتين لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر وعشر، ويوجب على أهلها، يعني أهل زوجها، أن تبقى عندهم 27 ليلة تمام الحول إن أقامت عندهم. هذا ملخص كلام مجاهد فيما ذكره ابن بطال رحمه الله. قال: وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره، ولا تابعه عليها من الفقهاء أحد، وهو سبب إيراد البخاري رحمه الله لهذا، وهذا يشف عن هذه الموسوعية عنده رحمه الله واطلاعه على أقوال المفسرين، ما وافقهم فيها وما خالفهم فيها رحمة الله تعالى عليه. يقول ابن بطال: وأطبقوا على أن آية الحول منسوخة، يعني الثانية في الرسم، أطبقوا يعني أجمعوا، هذه من ألفاظ الإجماع، وأن السكنى تبع للعدة، تبع للعدة، فإذا انتهت العدة انتهت السكنة، لأن المتوفى عنها زوجها الأصل أن لها سكنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بحثه. فلما نسخ الحول في العدة بالأربعة أشهر وعشر نسخت السكنة أيضا، يعني بها، ونسخت أيضا بآية المواريث، فالزوجة إذا مات زوجها ليس لها إلا الثمن أو الربع على اختلاف أحوال الزوجات، وبيت الزوج هو من الميراث، لا حق لها فيه إلا بقدر نصيبها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشر، وإنما اختلفوا في 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 السكنة، اختلفوا في قوله تعالى غير إخراج، فالجمهور على أنه نسخ أيضا، على أنه نسخ. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد فذكر حديث الباب، ذكره ابن عبد البر، قال ولم يتابع على ذلك. إذن قول مجاهد هذا أقرب إلى الشذوذ، الله يفتح عليكم. ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة والتابعين به في مدة العدة، بل روى ابن جريج عن مجاهد في قدرها مثل ما عليه الناس، يعني روى عنه أنها 14 ولا تزيد، لكن لها في هذه المدة السكنة لدلالة السنة التي ستأتي. فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنة، يعني أنه إلى الحول عنده، على أنه أيضا شاذ لا يعول عليه، لا يعول عليه، يعني ما زاد على 14 والعشر عند مجاهد لها حق السكنة وصية، لكن هذا أيضا فيه شذوذ. وسكن المتوفى عنها زوجها، يعني تقدم معنا في المجلس قبل الماضي السكنة والنفقة للمطلقة المبتوتة، أما المتوفى عنها تقدم في المطلقة في حديث فاطمة لما أفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سكنة لها ولا 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 نفقة. المتوفى عنها لا نفقة لها باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأن النفقة في مقابل حق الزوج، والزوج قد مات، لكن السكنة اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. الأول لا سكنة لها بعد موت الزوج، وهو أحد قولي الشافعي، قالوا تسقط السكنة كما سقطت النفقة، قالوا لدخول السكن في الميراث، والميراث لها ولغيرها. الثاني وجوب السكنة لها حتى انقضاء العدة، وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ودليلهم في ذلك حديث فريعة بنت مالك. فريعة هذه أخت لأبي سعيد الخدري، سعد بن مالك هي فريعة بنت مالك، فإنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن زوجها خرج يطلب أعبدا له فقتل، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، قالت فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه، فأذن لها في الخروج، فلما كانت في المسجد دعاها فقال كيف قلت، فأعادت عليه فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. هذا الحديث رواه مالك في الموطأ والترمذي وصححه، وقضى عثمان رضي الله عنه به ولم ينكر عليه قضاه. هذا القول الثاني أن لها السكنة في مدة العدة في بيت زوجها. الإمام مالك رحمه الله فصل، قال لها السكنة إن كانت الدار ملكا للميت أو نقد كراءها قبل أن يموت، نقد أجرتها، فهذا حق لها، وتوقف منفعة الدار ورقبتها إلى أن تنتهي العدة، ثم يتصرف فيها الورثة، ولهم أن يبيعوها ويأخذوا قيمتها ويوزعوها على الورثة، وتستثنى من البيع، يستثنى من البيع مدة السكنة على حديث جابر في استثناء المنافع من المبيعات. وسبب الخلاف أن القرآن إنما جاء بالسكنة في حق من؟ المطلق، أسكنهن، هذا جاء في حق المطلق، ما جاء في حق المتوفى عنها شيء إلا هذه السنة في حديث فريعة الذي تقدم. وجاء في حديث في آية المتوفى عنها، جاء في المطلقة أيضا ولا تخرجوهن من بيوتهن، هذا في المطلقة المبتوتة، أما هنا ما جاء. وهناك محبوسة لأجل الزوج، وهنا الزوج قد مات، هذا هو سبب خلافهم رحمة الله تعالى عليهم. طيب نأتي إلى ما ساقه البخاري فيما يخالف قول مجاهد، بعد أن ذكر قول مجاهد في قوله زعم ذلك عن مجاهد يعني ابن أبي نجيح، قال وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية، يعني الآية الأولى في الرسم التي ترجم به المصنف، نسخت عدتها عند أهلها أي عند أهل زوجها، فتعتد حيث شاءت، يعني لا تجب لها السكنة. وقول الله تعالى غير إخراج كذلك نسخت كما نسخ الحول، فإن غير إخراج هذه جاءت في الآية الثانية المنسوخة، واضح؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، هذه نسخت كلها الآية، وعلى هذا فلا سكنى لها، وهو يوافق القول الأول الذي ذكرناه في الأقوال الثلاثة التي تقدمت. لكن أشكل على هذا حديث فريعة، وهو الذي أوجب القول بالقول الثاني أنها تجب لها، وهو الذي عليه المذهب وعليه الفتوى عندنا في البلد أنها تبقى في بيت زوجها الذي نعيت فيه. لكن كما هو ظاهر لكم المسألة من مسائل الخلاف، ولذلك لو احتاجت أو خيف عليها في بيت الزوجية أو نازعها الورثة في البيت وأخرجوها في العدة فإنها تخرج. فالأصل أن أموال الغير لا تحل إلا بطيب نفس منهم، والبيت لم يعد ملكا للمتوفى لقوله تعالى مما ترك. وقال عطاء في هذه المسألة إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن. طبعا العدة هناك مدة وهناك مكان لها وهناك هيئة، فالمدة هذا مجمع عليه وهي الأربعة الأشهر والعشر لغير الحامل، وهناك المكان في هذا الخلاف، وهناك الهيئة وهي الإحداد ترك الزينة الظاهر والباطن وتقدمت معنا، هذا أيضا لا خلاف فيها. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها، يعني لا على الزوج أنه قد مات ولا على أهل الزوج. والله تعالى أعلم. يعني يكفي طالب العلم في هذه المسألة أنه يحيط بهذا الخلاف وينزل هذه المنزلة، لأن الاستفتاء كثير من المتوفى عنها زوجها في بقائها في بيت زوجها، خاصة عند وجود المنازعة أو عند خوفها أو الخوف منها أو من ضررها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال حدثني حميد بن نافع عن زينب ابنة أم سلمة عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أنها قالت عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي
ابنتها ولا ابنتي
ابنتي
أيوة.
أحسن الله عليكم. عن أم حبيبة ابنة أبي سفيان لما جاءها نعي أبيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت ما لي بالطيب من حاجة لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة.
هذا الحديث تقدمت مسائله قريبا قبل بابين أظن، والشاهد منه ماذا؟ لماذا أورده هذا الذكي في هذا الباب؟ لأن فيه التنصيص على المدة دون السكنة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، هذا في ما يظهر والله أعلم. شيخ محمد بن كثير العبدي البصري، وهو عن سفيان الثوري، وبقية الإسناد تقدمت معنا. والنعي المورود الوارد في الحديث هو خبر الموت، فإنه أظنه رضي الله عنه عن أبا سفيان توفي في الشام. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.